بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 83. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى تكلمنا عن نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، تكلمنا عن النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تكلمنا عن الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، تكلمنا عن الفترة المكية ومدى ما لقاه النبي من عناء وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم، اتكلمنا عن عداء المشركين لهذه الرسالة وكيف واجهوها بأساليب شتى. وصل بنا الحديث إلى حدث الإسراء والمعراج، والذي كان منحة بعد محنة، ورأينا الكثير من الآيات التي رآها نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه في ليلة المعراج، وكان من آخرها، وما زلنا نقف بين يديه لأهمية الباب، مشهد خطباء الفتنة. فقد رأى النبي أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد. المقاريد جمع مقراد، وهو المقص، أي تقص الشفاه وتقص الألسن، وهذه عقوبة شديدة لأن الجزاء من جنس العمل. كانت ألسنتهم حدادا شقوا صف المسلمين، وساهمت في سفك دماء المسلمين وضياع منزلة الأمة، عاثوا في الأرض فسادا، فرقوا بين الأحبة، وشق صف الأمة، فكان الجزاء من جنس العمل، تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد. فلما سأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عنهم، قال له جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة. تكلمنا عنهم، ذكرنا نماذج لهم في واقع المسلمين، وبدأنا نقف مع قضية هامة هي قضية الثبات عند الفتن. كيف يثبت المسلم عند الفتن؟ فبدأنا نذكر وصايا هامة للثبات عند الفتن، وكان من آخرها الرفق والحلم والاستخارة والاستشارة. لابد أن تكون رفيقا، لا تتعجل المواقف، عليك أن تكون صاحب روية وأناة وعدم عجلة في اتخاذ المواقف، عليك قبل أن تقدم على الأمر أن تستخير ربك جل جلاله، ثم بعد الاستخارة بتأتي الاستشارة لأهل العلم وأهل الفضل، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقفنا أمام حديث الاستخارة وما زلنا لأهميته، وذكرنا الكثير من الفوائد في هذا الحديث الطيب، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له واقدر لي الخير حيث ما كان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث ما كان، ثم ردني به، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا الكثير من الفوائد الإيمانية الهامة المتعلقة بهذا الحديث وضوابط الاستخارة، وما زلنا إخوتاه مع الفوائد المستخرجة من هذا الحديث، والذي منها أن دعاء الاستخارة يدل على أن المرء قد يهم بالاستخارة ويقدم على فعل أمر كان يرجو خيره، فليس بالضرورة أن تحقق هذا الأمر أو صرفه عنك فيه خير من منظورك أنت. لماذا؟ لأن الخير والشر بمنظور الإنسان، فقد يصرف الله عنك ما تحب. أنت بتحب شيء معين، بترغب فيه بالكلية، وتصلي استخارة ولا يتحقق، في منظورك أنت إن ده شر، أنا كنت بحب كذا كيف يصرف عني؟ نقول لك: الخير في صرفه، لأن قضاء الله خير. ولذلك تقرأ القرآن يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فكثيرون هؤلاء الذي يريد أن يكون الفعل أو تحققه وفق هواه هو، وفق عاطفته، واضح؟ فإن لم يأتي الفعل وفق العاطفة يراه شرا، يقول لك: أبدا أبدا، فليس كل ما تحبه أنت هو الخير، كما أن ليس كل ما تبغضه أنت هو الشر، واضح؟ فإذا الاستخارة بتعلمك الأدب ده، أدب الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره. صليت ركعتين، نعم، دعيت الدعاء، نعم، أخذت بالأسباب، نعم، عاقبة الأمر لم يتحقق، أبشر واحمد الله، فهذا هو الخير. لأنه إن تحقق يبقى شر لك، فالله صرفه عنك وفي الصرف خير. وهذا ما نقوله دائما وأبدا، أن المنع دواء، أن المنع دواء، الحرمان دواء، لأن البعض دائما وأبدا يتعامل مع ربه عز وجل تعامل التجار، يريد المكسب فقط والربح فقط وتحصيل ما يريده هو فقط، وينسى المسكين أن الحرمان دواء، وأن الرب جل جلاله إن أحبك ابتلاك ومنعك، لأن في المنع عطاء، في المنع عطاء، والمنع فيه الدواء. إزاي؟ لأنه عندما يمنعك ربما يكون هذا المنع فيه قرب منك لله رب العالمين. وذكرت لكم أمثلة يعيشها الطلبة في الغرب، لما يكون ما عندوش مسؤوليات كثيرة ومش لاقي عمل والعملية تمامتي، على طول مواظب على المسجد، مواظب على دروس العلم. لما الدنيا بتفتح عليه إذا جالك الجمعة يبقى كويس، ده إن صلاها. ليه؟ خلاص بقى في يورو، راتب كبير، شركة كبيرة، فاهم؟ مش محتاج للصلاة الآن، مش محتاج إن يجلس هنا ويدعو يا رب، مش محتاج إن يقول يا شيخ ادعي لي، شوف لي أي عمل، شوف لي حد كذا، مش محتاج. الآن بقى عنده إيه؟ عنده دنيا، فقل أن يفكر إن يجي مجلس علم، ما عندوش الوقت الآن، بقى عنده التزامات أخرى، لأن الدنيا إخوة ليها عقبات كثيرة جدا. إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، لما تقبل مشكلة كبيرة جدا، تجد حتى أنت فكرك يتغير، المسؤوليات اتغيرت، الاهتمامات اتغيرت، فيبدأ الدين بعد أن كان في بؤرة الشعور وهو المركز بقى في الهامش. ليه؟ لأن الدين والدنيا لا يجتمعان في قلب عبد، مش ممكن، الدين والدنيا لا يجتمعان. وعندما أقول لا يجتمعان، يعني من أقبل عليها كلية وجعلها في قلبه، أما من اتخذها مركبا ومطية ووسيلة، نعم المال الصالح مع العبد الصالح، فده العطاء بيقربه مش بيبعده، إذا بعده يبقى من أهل الدنيا. وذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، قال له السائل: يا أمير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال علي: من رحمة الله بنا أن جعل مقاييسنا بأيدينا. الرجل كيف يعني؟ عايز يقول له أن مفتاحك في إيديك أنت، أنت اللي تعرف نفسك من أهل الدنيا ومن أهل الآخرة. فالرجل مش فاهم. قال: يا هذا، إن جاءك من يعطيك مالا وجاءك من يأخذ منك المال، بأيهما تفرح؟ جي الشيخ سيد بيقول لك عايزين 1000 يورو للمسجد، عايزين 5000 يورو للمسجد، واحد تاني هو اللي هيديك 5000 يورو، بتفرح بمين؟ بالشيخ اللي بيقعد دايما يقول لك هات 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 هات، ولا اللي يديك 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 يديك؟ انت اللي تقول ده مع نفسك. الرجل سكت. قال له علي: إن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة، وإن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا. شوف المقياس العجيب ده، بفرح إن واحد يجي يديني فلوس، حبيبي وابن حبيبي أنا أحبك قوي، لكن تيجي تقول لي هات، لا 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 لا، ما تبقاش حبيبي وممكن ما يجيلكش تاني. ما في ناس كده يقول لك كل ما نروح يتكلم عن الصدقات، هنفضل نتكلم على الصدقة، ما بقينا. لماذا؟ لأنني أريد لك الخير، أريد لك أن تدخر عند من يزيد لك الحسنة بعشر إلى 700 ضعف. أريد لك عندما تأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض تجد جهدك في الدنيا لم يضع، بل تجده عند ربك، ما تضيعهوش هنا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسمي ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. أدي المال يا إخوة، هي دي الدنيا في ثلاث كلمات، هو ده المال في ثلاث كلمات: تلبس واللبسة تدوب مع الزمن، تيجي جديدة مع الوقت، ادمت ضاقت نزقت اترمت، او اكلت فافنيت، بتاكل بيروح فين؟ دورة المية. هي دي الدنيا، هي ده المال، المال اللي انت سعيد بيه قوي. انظر لحالك في الخلاء وانظر لاخراجك، هذه هي دنياك، هي دي الدنيا، هو ده المال. اكلت نزل فضلات، نتنا قادرة عفنا، هي دي الدنيا. طيب، أو تصدقت فأبقيت، يبقى اللي يفضل لك إيه؟ إلا تتصدقه. وذلك الإنسان في الآخرة يتمنى العودة من أجل عمل واحد، الصدقة، مش الصلاة ولا الصوم. قال: فأصدق وأكن من الصالحين. أول حاجة إيه؟ الصدقة. لماذا؟ لأنه يرى عظيم ثوابها. وذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا الله، فتظلك يوم العرض على خالق السماء والأرض من عذاب النار. الصدقة تذهب غضب الرب جل جلاله. يا الله، تريد ألا يغضب عليك الرب؟ نعم، تصدق، تصدق ولو بالقليل. كنت أذكر الإخوة اليوم في كايزر سلاوترن لحديث النبي مع أبي بكر الصديق وبعض الصحابة، لما جلس النبي بينهم وقال: من منكم اليوم أصبح صائما؟ أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. أنا. من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. من منكم اليوم تبع جنازة؟ أنا يا رسول الله. صديق. من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة، أو كما قال النبي في رواية: إن أبواب الجنة تنادي يوم القيامة، فباب الصدقة ينادي على أهل الصدقة، باب الصلاة ينادي على أهل الصلاة، باب الجهاد ينادي على أهل الجهاد. فالصديق سأل النبي: وهل منا من تنادي عليه أبواب الجنة الثمانية؟ قال: نعم، وأنت منهم يا أبا بكر. كل الأبواب تندهله. لماذا؟ لأنه له في كل عمل في البر نصيب. وأي نصيب؟ أعظم نصيب. يسارعون في الخيرات. شوف كلمة يسارعون دي يعني ايه يا اخوة؟ يعني في عمل خير ما بيفكرش، ما عندوش وقت انه يفكر يعمل ولا لا، على طول. ليه؟ لانه باب يحفظ فيه العمل. حضرتك مثلا اصحاب الاموال في الدنيا يبحثون عن خزينة محكمة عشان المال ما يضيعش، وتكون بتدي ربح وافر. يقول لك مثلا البنك اللي فيه منه ربا، لكن الناس ربا مين؟ اهم شيء يجي المال. تقول لي ربا ومش ربا، شهادات استثمار ماشي، وديعه ربويه ماشي، مش مشكله عنده. المهم ايه؟ هيجيب كام؟ بعد يقول لك انا عامل مبلغ هحطه بقى في البنك، ويجي لي كل شهر كده 3000 يورو ربح، وانا قاعد في بيت مبسوط منسجم، ولا اشتغل ولا اعمل مثلا. يعني ناس كتير كده، ما يهمه ربا حرام، ما مشكلة عنده. وده اللي أخبر عنه النبي: سيأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أين أكل، أمن حلال أم من حرام، المهم يجي إيه المال. فالإنسان في الدنيا بيبحث عن خزينة تحفظ ماله وتعطيه ربحا. أقصى بنك ممكن يديك كام ربح؟ 24% فائدة؟ هيزيد عن كده؟ أبدا. بدي 2.5، 7.5، 5.5، 6.5، يوم 10 24% 50%. إيه رأيك؟ طيب ما بالكم بخزينة تعطيك 700 ضعف؟ 700 ضعف، يعني يا شيخ محمد اليورو ب 700 على طول حاضرة. اليورو الواحد هطلعه صدقة لله، هاخد عليه كام؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء على حسب قدر الصدقة وحال المتصدق عليه. يعني ممكن بقى تخش فيه ما لا يعده إلا الرب جل جلاله. والله واسع عليم. دي مش بتاعتي ولا بتاعتك بقى، على حسب نوع الصدقة، قدر الصدقة، منزلة الصدقة، وقت الصدقة، حال المتصدق عليه إلى آخره. رضي الله عن عثمان بن عفان في المدينة، كان عنده قافلة تجارية من 1000 بعير في التجارة، رحلة تجارة. تعرضت المدينة لضيق وكرب وشدة حال، جفاف، والفقر زاد. وفجأة في ظل الظروف دي جاءت القافلة إلى عثمان، 1000 بعير محملة بالسلع، يعني فرصة بقى الناس محتاجة نضاعف ونحتكر ونضغط على الناس ونكسب ونربح زي حال التجار اليوم في بلاد المسلمين، يستغلوا الأزمات ويحتكروا السلع عشان ترتفع الأسعار، ويأكلون السحت ويضيقون على الأمة ويخونون دينهم من أجل دنيا. المهم يا إخوة، عثمان جاءته القافلة، التجار بقى أسرعوا لعثمان عشان يشتروا منه، ما في مصدر، عندي قافلة كبيرة أو 1000 بعير، في بقى تجار بيشتروا زي جملة عشان يبيع هو وزنه، واضح؟ فذهبوا إليه قالوا نريد أن نشتري. قال جاءني من أعطاني ربحا وفيرا. قالوا نعطيك على الدرهم درهما، يعني 100%. قال هناك من زاد، نعطيك على الدرهم درهمين. قال هناك من أعطاني 700 درهم على الدرهم. قالوا من الذي اشترى منك هذا؟ قال إنه الله رب العالمين، فإني قد جعلتها صدقة للمسلمين. أنا مش هبيع ولا هتاجر، أنا هرحم الأمة وارفع عنها العناء وأتصدق بها لله رب العالمين. وأنفق قافلة التجارة لله مجانا بدون فلوس بدون أموال. هو ده التاجر المسلم، ده التاجر المسلم اللي يتاجر مع من؟ مع الله سبحانه، لأنه يعلم قول ربه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هينفد كل اللي عندك، هينفد، والموت هتتركه خلفك ويتمتع بغيرك، وقل من يعمل لك بعد موتك. إذا كنت أنت قد دخلت على نفسك، هل تتوقع من ذويك وأقاربك من يقوم نيابة عنك بصدقة؟ ده يمكن يتنفسوا على الميراث ويقتلوا بعضهم بعضا وتكون أنت السبب، لأنك ما ربيت ولدا صالحا ولا ابن صالحا، انشغلت بالدنيا وبجمعها، ضع الأولاد حضرتك تموت يقتلوا بعض عشان مالك، والأخ يظلم أخوه يظلم أخاه من أجل المال ويمنع أخته من حقها. ليه؟ أنت السبب، أنت جئت بالدنيا ولم تأتي بالدين، فضعت وضيعت ولن تجد لنفسك خيرا هناك. إنما العبد الصالح اللي يفهم حقيقة الدنيا فيقدم لنفسه قبل موته، أنا أعمل لنفسي، هل يا ترى ولدي يصنع أم لا؟ إن صنع يبقى زيادة الخير خيرين، إنما أنا أبادر لنفسي قبل موتي. ما أنت بتتعب، طب ابذل عشان تدخل لنفسك من هذا التعب عند ربك، بدل ما يضيع في الدنيا ولا قيمة له، كما قال النبي لعائشة عندما ذبح شاتا وأمرها أن تقسمها، فلما عادت دخلت له كده لحم الكتف، النبي كان يحب لحم الكتف في الشاة، فوزعتها على أصحاب الحاجات وعلى الجيران وأبقت للنبي الذراع. فالنبي سألها ماذا صنعت يا عائشة؟ قالت ذهبت كلها ولم يبق إلا كتفه، الشاة كلها ذهبت ما فضلش منها غير إيه؟ الذراع. قال بل قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفه، كلها بقيت، إنما اللي هنأكله هو اللي هيذهب، لأن ما قدمناه لله يبقى لنا، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فدي كانت صدقة، يبقى بقيت ادخلت لنا، إنما اللي هيذهب إيه؟ اللي هنأكله، مع السلامة مشي. أدي الفهم الإيماني يا إخوة العطاءات. فشو أنت بتفرح بمن؟ بمن يعطيك أم بمن يأخذ منك دنيا؟ إذا كنت تفرح بمن يأخذ أبشر فأنت من أهل الآخرة. وذلك قال علي أقبلت الدنيا راحلة مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. من أجل هذا الإنسان بعد الموت يتمنى الرجعة، من أجل الصدقة، من أجل الصدقة لمنزلتها عند الله. بالصدقة تداوي المرضى، دواء للمرضى. قال النبي داووا مرضاكم بالصدقة. وذلك الشيخ عرب عشان الرجل ده بيعالج وبيرقي، نقول له أول حاجة تعملها بعد دعوة المريض أو الحالة للطاعة والصلاة والحفاظ على الوضوء الصدقة. روح تصدقي، روح تصدق. إيه؟ آه، قال النبي داووا مرضاكم بالصدقة. اعملي صدقة. أخرجي من مالك لله. أخرج من مالك لله. بنية التداوي. بنية ذهاب العلة والمرض. تطفئ غضب الرب. تطفئ الخطيئة. تظللك يوم القيامة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقة عطاء. ولذلك لما تقرأ حديث النبي عن الأعمال وفرائض الأعمال وكذا، يقول النبي الصوم إيه؟ جنة، طيب يعني وقاية. الصلاة نور، طيب الصدقة برهان، يعني دليل الإيمان. ما قالش الصلاة، ما قالش الصيام، لا، دي اللي هي دليل ان انت مؤمن. ان ليه؟ لانه جبلت النفس على حب الماء فلا يخرجه الا مؤمن، لا يخرجه الا مؤمن. يبقى بمسك بس انت لسه بدري عليك قوي. فالإسلام يعلمك ان الفلاح منوط بالامر ده. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. كمل الايه. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يبقى الفلاح لمين؟ للي يتوقى الشح، يتجنب البخل والامساك يقول لك فلان ده جلده ما بيطلعش. مشكلة كبيرة جدا، دي نفس غريبة جدا. ايه السبب؟ السبب أن البعض يستجيب لوعد الشيطان وما عندوش يقين في وعد الرحمن. دي القضية يا إخوة. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يقول لك يا راجل يا مستكتر الزمن أكتر، أنت عندك بيت وعيال، طب يا أخي اعمل لك دار في البلاد ماشي، طب يا أخي طب وإيه المانع أن نعمل دار وتصدق؟ إيه اللي يمنع؟ هو مش عايزك تتصدق يا راجل، وسع العيال، مش دول برضو ملزومين منك؟ وانت النهاردة شغال ما نعرفش بكرة حالك ايه، ممكن الشغل يتقفل او الشيف يمشيك، فشوف بيوعدك بايه؟ بالفقر. فتيجي انت صحيح ما قلتلوش، لان لما جيت المانيا وكنت طالب ما كنتش لاقي حاجة، والان بقيت مهندس ولا بقيت طبيب ولا بقيت مش عارف ميكانيسيان بلغة فرنسا، ها، ولا بقيت راجل بتاع كمبيوتر زي الدكتور أحمد الحايك، ها، ما قلتلوش ده أنا كنت الأول باجي المسجد ومعايا وجبة الطالب أم يورو، ها، وكنت أروح بالعافية أجيب سندوتش دونر ب2.5 يورو وأقعد عليه اليوم كله، وما كنتش لاقي، وكنت انتظر مثلا عقيقة وليمة دلوقتي بقيت موظف عندي راتب وعندي بيت وعندي زوجة، الآن ببخل؟ ده أنا لما كنت بجيب أبو يورو بتاع الفوتس اسمها إيه بتاعت الطالب دي؟ ستودنت فوتا دي، ده انا كنت بتعجب لما كنت في اول ما جيت المانيا الاقي الشباب كده قاعدين يا عيني، ويطلع من الروكسك بتاعته دي كيس كده ويفتح كده، اقول له ايه ده؟ يلاقي فيه شرايح موس كده جافه وشويه زبيب وشويه سوداني، ايه ده ايه ده ايه ده؟ مسكين وجبه الطالب من عند نيتو، وعاطل معاه شنطة قلض يعني بيورو يجيب له مشروب، ويروح بتاع الدونر ب2.5 يجيب الصغير يعمل ايه معاه، ويقعد كده ياكل زي اليتامى. دلوقتي بقى بيروح ماكدونالدز بيجيب بيتزا الحجم العائلي. طب يا واد المسجد اللي قواك في البدايات يا ولد مش له حق عليك؟ الإخوة اللي حفظوك من الضياع في البدايات يا ولا وكانوا عونا لك على الطاعة ما لهمش حقوق عليك؟ ده تلاقيه بيحاربهم و انت عارف مشكلة. يبقى لابد يكون عندنا فهم سديد للمنهج. دلوقتي بقى عندك راتب، بيجي لك راتب كل شهر، اعمل باب كده. والله أقول دايما والله المسؤولية كبيرة على كل فرد في الغرب تجاه المساجد. المساجد في الغرب ملهاش وزارات أوقاف تنفق عليها يا إخوة. كل اللي بيعمل ده على الأقل على الأقل يعمل 100 يورو شهريا للمسجد أقل شيء، وهتشوف مضاعفة الأجر ليك، والمال هيضاعف إزاي، والبركة هتحل إزاي في مالك. لكن لما بتمسك خلاص بنضيق عليك، لأن الجزاء من جنس العمل. تخيل لو كل مسجد فيه 100 شاب بقى موظفين دلوقتي، لو كل واحد 100 يورو للمسجد كل شهر في 100، هنحتاج لتبرعات؟ والله ابدا والله ابدا. لما يدخل للمسجد كل شهر من الشباب اللي هم اتربوا في المساجد 100 يورو في كل مدينه فيها مسجد جامع للمسلمين، بطلع وبعدين ايه؟ مش هروح ادي بايدي، لا ده انا اروح كده. انتوا زي انتوا عندكم السياسات البنكيه اللي هنا دي، انت مفروض عليك البنك، فممكن تروح له تقول له على رقم الكونتو بتاع المسجد ده خرج من راتب كل شهر 100 يورو، فالبنك اوتوماتيك يعمل ايه؟ يبعته عشان ما تفكرش انت. ليه؟ هتيجي كل ما تيجي تطلع المية صعبه، الورقه الخضراء صعبه عليك. لما بتروح قلدي تبقى سهله، اما تكون معاك الزوجه 2000 و3000 عادي
اقدرش. ها عايز تروح تجيب لبس، طلع العيال عايزين لبس، بطلع بروح ألقى عشان اشتري شويه حاجات. الخمسين يورو ما بتجيبش شنطه بتاع قد كده شويه حاجات، صح؟ فسهل عند البيع والشراء 100 يورو، انما يا اخي لما تيجي عند المساجد يا هطلع ورقه خضراء مصيبه، تلاقي قلبك بيتخطف. يا ابني الايه، لما اروح اجدد العربيه ما بفكرش، عايز بقى عربيه عائليه، صح؟ يقعد يبحث على الانترنت ما تعملوش زي واحد صاحبنا ما خايب راح يبيع العربيه ب 30 يورو وما جالوش. يا راجل اسكت، ده تعبنا. 30 يورو عربيه يبيعها، ده انت لو فككتها. يا راجل طب خلاص تقريبا في مشاكل تحت، خلاص بيشاور لي. ولسه ما جاش الفلوس، ما انا بقول له بقى 30 يورو دول بقى اديهم لحد يشيلهم لك عشان دي يعمل لك بيهم مشروع.
حتى البارح رحت للشرطه قاعد يضحك.
فلما بتيجي حضرتك تجدد السياره تجد اخو لك ايه؟ بكام؟ يقول لك ب 12000 يورو. ما شاء الله 12000، اه عادي عشان دي سياره. طب نقول له المسجد عايز السياره دي. نشر ألف للمسجد. طب كارد، كارد عايزين كارد حسن مش تبرع. نشر ألف مصيبة، إنما عشان السيارة جاهزين، صح؟ لما يروح يتزوج يقول له المهر 10000، ها بيروح يدفع. أنا أذكر ولد قاعد دعاني عشان أعقد له، فروحت قاعد معاه بيشوف بيتكلم، انا معاش تقريبا ما اتفقش على حاجه. فابو البنت قال له 30000 يورو مهر. الواد معاه اخوه بص كده 30000 يورو. المهم الواد بيكلمه، قلت له انا جئت للعقد، ماليش دعوه بالكلام ده، انت حر، انا لا اتدخل، حضرتك بتتفق مع ولي البنت. فأخوة الله يقول له ايه 30000 وعمل، وهو بقى ساكت كده يا عيني، يقول له طب ما يا ما تعقدليش الزواج، استنى. في الاخر ريسيو على 15000، 15000 يورو. اه والله مهر المسجد. طب اعتبر المسجد عروس وقدم لها المهر وانتم في الغرب. لا لا صعب مسجد. ليه يا اخوه؟ لان الغالب لم يتربى تربيه الايمان على منازل الصالحين، كيف ابذل واقدم لله عز وجل؟ انما الدنيا واخدانا شويه شدانا، او الله في امور الدنيا بندفع وبننفق، انما امور الدين صعب قوي. فده المقياس، أعرف نفسي من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. إذا كنت بتبذل لله يبقى أنت من أهل الآخرة، إذا كانت الأخرى دي مشكلة تانية، بقى دي مشكلتك أنت تعالجها مع نفسك، مش قضية. إحنا قضيتنا التذكير، قضيتنا النصح، قضيتنا البلاغ، بيان المنهج، أنت تفعل أو لا تفعل ده شغلك أنت، أنت اللي محاسب في الأخيرة مش أنا. أنا سأحاسب عن نفسي وعن العلم اللي ربنا من عليه بي، وبذلت ولا بذلتوش، بلغت ولا بلغتوش، لكن ليس من واجبي أن أشترط عليك أن تنفذ ما أقول أبدا. الناصح لا يشترط قبول النصيحة، الناصح ينصح فقط، إن عليك إلا البلاغ بس. إنما قضية التوفيق للهداية دي ملك لله وحده جل جلاله. ولذلك السعيد اللي يجد نفسه مسرع في الخير يعلم أن هذه علامة رضا من الله عليه وعلامة قبول. كثيرون يسألوننا يا شيخ أنا عايز أعرف ربنا تاب عليا وقبلني ولا لا. عليكم السلام. أقول ما قاله العلماء من علامات قبول التوبة أن تصير حلاوة المعصية مرارة، ومرارة الطاعة حلاوة. إن جت عندك يبقى ربنا قبلك. تاني، أن تصير حلاوة المعصية مرارة، ومرارة الطاعة حلاوة. يعني إيه؟ المعصية قديما كان لها طعم حلو قوي عندي وبجريلها، لما تبت بكرهها قوي، يبقى ربنا قبلك. واحد كان حب يسمع الموسيقى والغناء ويروشن كده ويتنطط وياه، واحد بيحب يشوف الأفلام والمناظر الخليعة وكذا ومسلسلات، حب قوي، واحد مدمن كرة قدم ويسيب من أجلها الفريضة، يا أما يكون في ماتش ساعة ونص قاعد، الله العصر في جون، استنى بعدين هبقى نصلي. فكانت المعصية ليها ايه؟ حلاوة، والطاعة فيها مرارة. هو ده وقته؟ مين حد يذكره بالله؟ بعد ما تاب واستغفر، يوم ما يشوف موسيقى يتضايق وينفر، يبقى ربنا قبل التوبة. خلاص خلاص بقى كرة قدمي، انا اضيع من عمري ساعة ونص قدام كرة قدم، 90 دقيقة من عمري رايحين في غضب، في غيبة، تشتم الحكم وتسب ده وتغيب تختاب اللعيبة، ومش بس كده، يا ريت ساعة ونص بس، ده بعدها شهرين ثلاثة بتتكلم عن الماتش على الفيسبوك وهنا، وتشتم في ده وتطعن في ده، كل دي محرمات، وقيتك سودة. عشان ايه؟ كما قال بعضهم يعبدون القدم. الناس بيشوطوا جلده يا خايب، هم بياخدوا ملايين، وبعد ما يخلص المباراه سهران في ديسكو في ليله حمراء في احضان النساء، ومدربين ياخدوا ملايين ممليانه، وانت بتغتاب وتدعي الحرام وتنظر للحرام وتضيع عمرك، وهو خسر ما خسرش بياخد، صح؟ بياخد ما بياخدش؟
بياخد.
ومين اللي بيضيع؟ حضرتك. وممكن يترتب عليها قطيعة أرحام وقطع صلات وخراب بيوت. وأذكر أن أحدهم طلق زوجته في بلدنا عشان ماتش كرة قدم. والله هو أهله وهي زملكاوية، قاعدة بتغيظه أثناء ماتش الأهلي والزمالك، طب أنت طالق عشان الكورة. والله وخرب بيته عشان الكورة. بقول لك ضربونا في المدرمين عشان الكورة برضه. مصائب يا إخوة، والله والله مصائب. وللأسف ناس يدعون الالتزام ويضيع عمر مع الكورة والمشاهدات. كورة يا ابني، كورة اللي تضيع من عمرك ساعة ونص من أجل ماتش كرة قدم، تتفرج على العورات والمخرج يروح تيت يجيب لك صورة، ايه صورة، مش صورة من هنا وصورة من هنا وصورة من هنا، وجماهير، وانت عمال تشتم اللي يشتم الحكم، واللي يشتم اللعيبة التانيين بتاع الفريق اللي هو بيكرهه، ويشتم الجون ايه ده، في ايه يا اخو؟ طب الان لا، ما بقدرش، اعوذ بالله، يبقى ربنا قبلك، التوبة قبلت، مررت الطاعة بقت حلاوة. كنت الاول صلاة المسجد صعبة قوي عليا، بقيت دلوقتي بجري في الصف الاول، يبقى ربنا قبلك. كنت الاول الصدقة صعبة عليا قوي، يا اطلع انا صدقة؟ تلاقي واحد كده عمال، زي فكرنا باخ بيحكي قصة حدثت، وهو اللي بيحكيها عن نفسه كمان، يعني الخطيب دعا الناس للصدقة في المسجد، يقول لك انا عمال اقلب في جيبي بطلع جنيه قديم كمان ملوش، يعني وهو كمان عام ربنا يسلم، فما بقاش له كمان، فبقول لك رحت حطيته في الايه، في الحصال جنيه. بقول لك ليه راجل مسن جاي ورايا بيقول لي خد يا ابني. قال لي لقيت رزمة فلوس كده خمسينات وعشرينات، يجي لهم يجي 1000 جنيه كده. فاستحيت على نفسي قوي وخدتهم منه وحطيتهم في الحصاله. فبعدين عايز اشكر الراجل يعني ان انا اطلع جنيه وهو يطلع المبلغ ده كله. فبقول له يا حاج ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. قال له يا ابني والله وقعوا منك من جيبك فبدهم لك. وهو عمال يطلع في الجنيه ويقعوا منه. يصاب رغم انفه. اتعلم بقى طلع يا خايب. حاول لك قتل. طبعا اكيد ده حزن فيها سنه. شرحت لله. طب يا حاج قول لي. قول لي انهم بتوحي. فالشاهد من علامات القبول ان مرارة الطاعة تكون عندك حلاوة. كنت الاول بتستثقل ان انت تقوم الفجر، دلوقتي بتقوم بتجري لصلاة الفجر. كنت الاول في حاجات عليك عقبات، لا دلوقتي بقت سهلة في الطاعة. خلاص؟ حتى في بيئتك ومعاملتك لزوجتك وهي معاملتها ليك، هي كانت صعبة قوي تقول لك كلمة حلوة بنت الايه؟ لما ربنا من عليها بالطبع ها؟ تقابلك وحشتني عامل ايه مبتسمة وجميلة وعامل لك الاكل ومظبطها لك. ربنا قبلك. قبل توبتك. ها؟ هو كذلك كان صعب الله بحبك دلوقتي انت لا تقول قصايد. ببعت لها اشعار. ربنا قبلك. لان البيت يقوم على مودة ورحمة. كانت بيوتنا غايبة فيها المودة والرحمة. الان جات المودة والرحمة يبقى ربنا قبلنا. انما البيت كلها نكد وقرف وهم وتفرق. هو قاعد ماسك الايباد وهي قاعدة ماسكة التليفون وده على الفاي وده واتساب. ايه ده؟ ايه البيوت الخاربة دي؟ ما فيش فيها ذكر لله؟ فيش فيها تربية أولاد؟ أنت ماسك الهاتف وهي ماسكة الهاتف والواد ماسك البلاي ستيشن؟ فين التربية؟ فين البيت؟ فين ذكر الله؟ ما في. مصيبة كبيرة جدا. بيوت خاربة. بيوت لا يذكر فيها الرب جل جلاله. مشكلة مقابر. عشان كده تكثر المشكلات. لكن لو في ذكر الله في رحمة في مودة في البيت، البيت يبقى زي العسل. هتجد الزوجة تتحملك عند غضبك وانت تتحملها عند تعبها وضعفها. في مودة وفي رحمة وفي تراحم. بيت في ذكر الله عز وجل، مش بيت كله شياطين ومشاكل سودة. وبعدين يجي يشتكوا ما انا في بلاوي، انا ملبوس، انا مسحور. اما طبعا ما انت عايز ايه؟ بيت فيه اصنام، حط لي دبدوب وحط لي اسود وحط لي مش عارف ايه، بيت كله تماثيل وعلى راس كل تمثال شيطان. بتشغل الاغاني والموسيقى طول النهار مع المسلسلات والافلام، منتظر ايه من البيت ده؟ بيت خرب، بيت مقبره. هيجي الراجل من بره متضايق ومتعكنن ويشوف مش عايز يدخل بيته. ليه؟ ما هوش بيت، ما هوش سكن. انما البيت لو فيه قران وفيه ذكر لله وفيه طاعه وفيه نظافه، هتجد الزوج عايز يفر من شغله على البيت، ما يخرجش بره تاني، يبقى ويستقر. دي قضايا مهمة أوي. يبقى لابد أن نفهم هذه القضايا الهامة. لذلك قلت ليس كل ما ترغبه أنت فيه خير لك، وليس كل ما تبغضه أنت فيه شر لك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى إذن المسلم سعادته مع مواقع القدر. استخرت خدت الأسباب لم يتم الأمر، قل الحمد لله صرفه الله عني. لماذا؟ هذا خير لي. ما تقولش لو كان دي، لا مش بتاعك، ما فيش في خير لك، عشان كده ربنا صرفه عنك. ربنا بيحبك، فارضى بقضاء ربك وارضى بقدر ربك. ودي أمر مهم أوي في قضية صلاة الاستخارة، إن بتعلمك التفويض لله عز وجل، التسليم والرضا لقضاء الله وقدره. أنا الآن فزعت لك يا رب حتى تختار لي ما فيه خير لي. والله هو العليم، الله هو الحكيم. يبقى اختيار الله لك هو الخير. لما يمنعك يبقى منعك لخير، لما يعطيك أعطاك لخير، أعطاك لتشكر ومنعك لتصبر، بيستخرج منك أنواع من العبودية. هذا مفهوم الاستخارة. أيضا الحديث فيه إثبات لصفات الله عز وجل. اللهم إني أستخيرك بعلمك، بتثبت صفة إيه؟ العلم. وأستقدرك بقدرتك، بتثبت قدرة صفة إيه؟ القدرة. يبقى في إثبات للأسماء وإثبات للصفات. طب ما أنت هو بتقر أن العليم هو الله، طب لما يختار لك ما بترضاش ليه؟ بتزعل ليه؟ بتتضايق ليه؟ لما يصرف عنك أمر وأنت محتاج، ماشي؟ بتتضايق ليه؟ العليم هو الله، القدير هو الله، الحكيم هو الله، قضاء الله خير. المهم ما تكونش أنت مقصر في أمر عشان ما تبقاش عقوبة، بتكون أخذت بالأسباب في تقوى في كذا، خلاص اللي يحصل ارضى بقى وسلم، لأن من أسماء ربك العليم ومن أسماء ربك القدير. المقام ضاق ولسه عندنا محاضرة أخرى، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.